شريط الأول من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي للدكتور يوسف حسن نوفل. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. التمهيد. ماذا قدم الديوان وما الذي يريد الشاعر أن يقوم بتوصيله إلى قارئه من خلال ديوانه؟ أسئلة طالما سلكت طريقها إلى أقلام النقاد والدارسين، وظلت الإجابة حولها تتأرجح بين العموم والخصوص. فمن ناحية قد يصدر الدارسون أحكاما على شعر الشاعر كله بمراحل تطوره المختلفة دون مراعاة لمرحلة بذاتها تكون قد شهدت ميلاد هذا الديوان المدروس، ومن ثم تقع الدراسة في عيب التعميم. ومن ناحية ثانية قد يتوقف الدارسون أمام قصيدة أو أكثر من ديوان الشاعر فيمنحونها من عنايتهم ما يمنحون ويقدمون بذلك دراسة في شعر الشاعر، ومن ثم تقع الدراسة في عيب التخصيص. وإزاء هذين العيبين التعميم الفسيح والتخصيص الضيق يظل شعر الشاعر في حاجة إلى مزيد من التعرف ومزيد من الصدق ومزيد من الوضوح. وإذا ما أضفنا إلى ذلك حقيقة فنية تتمثل في أن لكل أديب مراحل من التطور تتضح سماتها وخصائصها الفنية، تبين لنا ضرورة العناية بالوقوف أمام ديوان الشاعر في أشكاله وصوره المختلفة، لأنه يمثل لبنة التطور في حياته وشعره. ولا يقوم الديوان بذلك بقصائده فحسب، بل تسانده أدوات أخرى متصلة به أو لاحقة. إننا حتى الآن ندرس الشعر والشاعر في الأعم الأغلب دون أن ندرس الديوان نفسه وما يتصل به، وكثيرا ما نمر بظواهر فنية خطيرة بالديوان مرورا عابرا لا نعيرها اهتماما. فهذه مقدمات الدواوين على كثرتها في العصر الحديث نمر بها دون أن نحتفي بها أو نمنحها قدرا من العناية، على الرغم من أن كثيرا من دعوات التجديد في الشعر ونقده صرح بها أصحابها في مقدمات دواوينهم ودواوين غيرهم. ويكفي أن نذكر في هذا المجال خليل مطران وعباس العقاد وعبد الرحمن شكري ونازك الملائكة في مقدمات دواوينهم ودواوين غيرهم. وظهور دعوات التجديد في الشعر والنقد عندهم في مقدمات الدواوين يمكن القول من خلاله إن مقدمات الدواوين حملت كثيرا من أسس النهضة الشعرية في عصرنا الحديث، منذ مقدمات دواوين البارودي وشوقي والرصافي والزهاوي إلى آخره. وأحسب أنه قد آن الأوان لدراسة مقدمات الدواوين بالقدر نفسه الذي ندرس فيه حياة الشاعر وشعره وعصره. ويتصل بذلك دواوين المختارات أو الديوان الجماعي الذي يتصل بموضوع أو مناسبة. ولا جدال في أن المختارات الأدبية بوجه عام لون أدبي ذو مذاق فني خاص، إذ تتحقق فيها سمة الانتقاء والاصطفاء إلى جانب تحقق صفة التنوع في مضمونها ونماذجها وفي تمثيلها للمدارس الفنية والأجيال الأدبية ومسيرة مراحلها في تطورها وفي إسهامها في إضاءة الطريق أمام الباحثين في وقت باتت الحاجة فيه ماسة إلى سهولة الطريق إلى الظفر بالنص الأدبي. وحين تكون المختارات شعرا تتجلى تلك الأهداف المذكورة في إطار من إحساسنا بمقولة القدماء الشعر ديوان العرب. وفي ظل ما جمعته العقلية العربية في هذا المضمار في العصور السالفة والحاضرة، بل ما حرصت عليه سائر الشعوب من مختارات تفوق الحصر، ولعل في مقدمة تلك الحصيلة المعلقات وما قام به السلف من جمع أو اختيار مما لا يكاد يحصيه حصر من أمثلة ما قام به المفضل الضبي رأس علماء الكوفة في المفضليات، والأصمعي في الأصمعيات، وأبي زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب، وما قام به صانع دواوين الحماسة، وغير ذلك من مصادر قديمة يطول حصرها. أما العصر الحديث فقد ظفر الشعر فيه بنصيب وافر من الاختيار والدراسة. وكما بدأ الشعراء الأقدمون في مراحل التلمذة بالرواية عن أساتذتهم، سلك كثير من أعلام الشعر المعاصر النهج نفسه، فجمعوا مختارات كانت في معظمها شعرا سواء نشرت أم ظلت بين أوراقهم. ولعلنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أنها كانت من بين مكوناتهم الفنية وتنشئتهم الشعرية، فعرفنا من ذلك مثلا مختارات البارودي التي ضمت مختارات لطائفة من الشعراء العباسيين، ومختارات السيد توفيق البكري من أراجيز العرب، وما اختاره العلامة أحمد تيمور من طرائف من روائع الأدب العربي، وما اختاره شكيب أرسلان، وما اختاره عبد الله بن خميس بعنوان الشوارد، وما اختاره علي آل ثاني بعنوان المختارات الشعرية، وما اختاره علي أحمد سعيد بعنوان ديوان الشعر العربي مع مقدمة فنية، وما اختاره الدكتور علي المك من الأدب السوداني، ومثل ذلك ما نراه من مختارات في الأدب التونسي إلى آخر ما نراه في الآداب العالمية من مختارات. خلاصة ما نقصده بالجانب الذي يدور حول الديوان أمور خمسة، هي دراسة الديوان من حيث المقدمات التي تتصدره وأثرها في حركة نقد الشعر وصلتها بالديوان والشاعر، ثم المختارات والمنتخبات، ثم جمع الدواوين لشعراء لم يجمعوا شعرهم في ديوان في حياتهم وما يمكن أن نسميه بالديوان المفقود، ثم فكرة ميلاد الديوان أي حديث الشاعر عن تجربته الفنية الشعرية المتكاملة في فصول نثرية خصصها للحديث عن هذا الجانب. وقد برز في هذا المجال فصول كتبها كل من القرشي بعنوان تجربتي الشعرية على نحو ما صنع صلاح عبد الصبور والبياتي، ثم القصيبي في كتابه سيرة شعرية، ثم ننتهي إلى الشكل، شكل الديوان من حيث تسميته ومقصد الشاعر من التسمية وصلتها بالديوان ومضمونه وأسماء قصائده، ومن حيث تبويبه إلى أبواب أو أقسام أو موضوعات، ومن حيث تاريخ القصائد بما يبين موعد ميلادها أو نشرها للوقوف على مراحل تطور الشاعر وتعيين زمن ميلاد النص ومكانه من الظواهر الفنية ومن مراحل تطور الشاعر. من ذلك كله يتكون القسم الثاني من كتابنا. أما النص الشعري فيتصل بقضية التجديد أو ما عرف بالقديم والجديد، إذ نجد من سموا بالمجددين في عصر سابق محافظين في نظر من يليهم من أجيال، وهكذا حتى صار لكل مرحلة مجددون ومحافظون. ونتصور أن من الممكن أن ننظر إلى مسيرة الشعر والشعراء من خلال تحديد مواقفهم من التراث والمعاصرة ومدى مواءمتهم بينها، إذ رأينا من تيسر له منهم أن يجمع بين هذين النبعين في مواءمة فنية يمضي بشعره إلى التجديد الحق، أما من حاد عن طريق التجديد فهو من انحاز إلى أحد هذين النبعين وخاصم الآخر. وهذا هو القسم الأول في كتابنا وقد سميناه النص الشعري، وقد استندنا فيه على دراسة عدد كبير من الدواوين وحاولنا قدر الطاقة اختصار ما اخترناه من شواهد نصية. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يرشدنا ويوفقنا وينفع بما اجتهدنا فيه ويغفر لنا ما فاتنا. القسم الأول النص الشعري. عنوان التجديد بين التراث والمعاصرة. عني الدارسون بقضية التقليد والتجديد حين نظروا للشعر العربي عامة من نافذة المحافظة والتجديد، فصار لزاما على كل دارس ألزم نفسه بخطوات هذا المنهج أن يصنف الشعراء إلى طائفتين تمثل الأولى المحافظين أو التقليديين والثانية المجددين. وهكذا سار الباحثون في هذا الدرب الفني الخاضع لسمتي التقليد أو التجديد، ومن الدارسين من استبدل بهذه النافذة نافذة المحافظة والتجديد، نافذة المذاهب الأدبية العالمية الكبرى، واقتصر منها على مذهبين فحسب، هما الرومانسية والواقعية، ومن ثم لم يعبأ بما عداهما من مذاهب فنية. ثم كان من الدارسين من زاوج بين النافذتين، أي بين النظر إلى المحافظة والتقليد من ناحية، والمذهبين الأدبيين المذكورين من ناحية ثانية. وقد انتهت تلك المناهج الثلاثة إلى نتائج فنية طيبة استطاعت أن تسهم في توضيح منزلة الشعر السعودي في حركة الشعر المعاصر. وكل منهج من هذه المناهج ضم ميزات أسهم في رصد الظواهر الفنية ومتابعتها. ونتصور هنا مدخلا فنيا لدراسة هذا الشعر لا يقتصر على الاستناد إلى اتجاهين أو تيارات أو مذهبين، إذ قد لا نجد شاعرا غالبا ظل شعره محافظا خالصا وآخر صار شعره تجديدا محضا. آية ذلك أننا قد نقرأ استشهادا بنصوص من شاعر واحد في الحالتين المحافظة والتجديد، والمذهبين الرومانسية والواقعية. والحق أن حركة الشعر المعاصر، ويهمنا منها هنا الشعر السعودي، تكاد تدور في معظم وجوه نشاطها حول الموقف من التراث والموقف من المعاصرة، شأنها شأن كل قضايا القديم والجديد في الأدب العربي المعاصر. أي أن تردد الشاعر بين هذين المعينين شكل طابع شعره وحدد دوره وعطاءه الفنيين مهما كانت صفته الفنية في أعين الدارسين محافظة وتقليدا. آية ذلك أننا حين نتدبر الأمر وننظر في ديوان الشعر السعودي لدى أجياله المتعاقبة نقف على حقيقة فنية مهمة، ألا وهي أن من نسميهم المحافظين هم من أشد اقترابهم من التراث واستيحائهم إياه، بينما كان من نسميهم المجددين يقتربون من التراث حين وينأون عنه حين في رحلة جمعهم التراث والمعاصرة بينها. ومما يدعم هذا التصور أنك واجد من الشعراء من سخى عطاؤه الفني وقام بدور ملحوظ في حركة الشعر المعاصر، ولم يخاصم التراث أو المعاصرة، بل واءم بينهما في استيعاب فني واع دون جنوح منه إلى أحد الشاطئين. وفي الوقت نفسه نجد من يزعم أنه رافع لواء التجديد فيواجه التراث بتمرد صاخب، متوهما أنه بالغ في التجديد مداه ومحتل منزلة الزعامة طالما خاصم التراث ونأى عما يتصوره جمودا وتقليدا. وقد غاب عن هؤلاء أن حركة الإحياء أو البعث في الشعر العربي المعاصر اتخذت مجادفها وقواربها وأشرعتها من شاطئ التراث، والتفتت إلى عصرها فاستطاعت أن تمزج من هذين النبعين شرابا عذبا سائغا قاد حركة الشعر المعاصر وأنقذها من وهاد سحيقة كادت تعصف بها وتقضي عليها. ويمكن القول إن وشائج الصلة بين هذين النبعين التراث والمعاصرة تتمثل في ثلاثة مظاهر يتخذ كل مظهر منها وجهين متقابلين تبع الانتماء كل منهما إلى أحد هذين النبعين، نوجز القول فيها في السطور القادمة تمهيدا للتعرف على تفصيل القول فيها مع النص الشعري من ديوان الشعر السعودي. أولا التقابل بين محاكاة التراث والمعاصرة في التجربة الشعرية، أي بين استحاء التراث في البناء الفني والمعجم اللغوي التراثي مع حرص غالبا على المقدمات الغزلية وموضوعات بعينها من مدح ورثاء وغزل، وعلى المطولات والارتباط بالمناسبات لدى التراثيين. ثم الاتجاه الوجداني المعبر عن التجربة الشعرية لدى الجامعين بين التراث والمعاصرة. ثانيا التقابل بين تعدد الأغراض والوحدة العضوية، أي بين الارتباط بوحدة البيت وبين القصيد لدى التراثيين، ثم الارتباط بوحدة القصيدة عضويا لدى الجامعين بين التراث والمعاصرة. ثالثا التقابل في الشكل والموسيقى والإطار، أي التزام التراثيين بعروض الخليل وإطار القصيدة الغنائية، ثم ميل المعاصرين إلى التجديد في الشكل الموسيقي والميل للإطار القصصي والمسرحي. أولا، التقابل بين محاكاة التراث والمعاصرة في التجربة الشعرية. انتشر عبق القديم في ديوان الشعر السعودي صياغة وروحا، وإذا كان ذلك أمرا متوقعا لدى التراثيين فإنه يكون أمرا عجبا لدى المعاصرين الذين يستوحون شعرهم من معاناة التجربة الشعرية والانفعال بها. هذا هو عبد الوهاب آشي ومحمد ابن علي السنوسي، على اختلاف المذهب الفني لكل منهما يميلان كالقدماء إلى التجريد، أي يجرد الشاعر من نفسه شخصا أو شخصين ويخاطبهما على نحو ما صنع امرؤ القيس في مطلع معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، حيث خاطب غيره على عادة شعراء عصره. يقول آشي في مطلع قصيدته الحجاز مستقر الوحي والطبيعة الخرساء: دعاني أساجل أحرارها وقوما لنقفو آثارها. ويقول السنوسي في قصيدته الحب الكاذب: عد عن هذه الطريق فإني أنا أدرى بما تريد وتهوى، جريا على عادة الشعراء الجاهليين في الانتقال من النسيب بقولهم: دع ذا وعد ذا وإلى فلان قصدت، إلى آخر ما هنالك مما يتصل بحسن التخلص أو الخروج أي امتزاج النسيب بما بعده. وقد يلجأ الشاعر إلى المطولات استطرادا من موضوع إلى آخر، بدءا بالمقدمة الطللية، ها هو حمزة شحاتة يقول في مطلع مطولته شجون لا تنتهي: مصطباري على الأسى وثوائي وندائي من لا يجيب ندائي، جمد الدمع في مآقي يا حب وقر اللهيب في أحشائي، عدت من غربتي إلى الليل والفجر لكي يسمع تراني منائي، ضعت في تيه كالمحير يا حب تمزقت في أسى بلوائي. ثم ينتقل إلى ما يعترض العقول من حيرة والآمال من وأد، وكيف تشقى النفوس وتكبو الغايات بالعقلاء ووقدة الشباب وأحلامه ودوامة الحياة وخداع الصداقة وطعن الرفيق، إلى آخر ما هنالك من قضايا خاصة وعامة تضمها مطولته تلك. ويمكن أن نتوقع محاكاة شعر الأقدمين لدى ابن بليهد في شعره كله، ومنه قوله: ما بال عينك منها الدمع ينهمر كأنه جدول أو مدجن مطر، يرقى ويبعثه الخطب الثقيل وفي جوانب الخد من تأثيره أثر، جاء البريد وفي أقصى حقائبه من بعد ما ألقيت أثقاله خبر، تذوب منه قلوب الناس أجمعها مما أناخ بها لو أنها حجر. ولد ابن عثيمين في شعره كله أيضا، ومنه قوله في قصيدته هو الموت من ديوانه العقد الثمين من شعر ابن عثيمين: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب. ولدى حسين النفيس في قوله: قفا وابكيا يا صاحبا من تقدما، وعوجا على الأطلال ثم توسعا، هل الدهر أبقى للمنازل آية وهل من مجيب بالجواب يجبكما، فإن قال هذا ربع أحبابنا الأولى فجودا بماء العين حتى ولو دما، عفا لا عفا من كل بكر مليحة ولا زال مأنوسا ولا زال منعما. ولدى أبناء جيلهم من الشعراء، لكن حين نلقي هذه المعارضات إلى الأجيال التالية لشعر السابقين من قدماء ومعاصرين نجد إلحاحهم على المنطلق التراثي في نظرتهم للتجديد. فقد نرى عبد الله بن خميس في شغف شاعري بعبق القديم يجعل عنوان قصيدته التي يحاكي فيها نونية بن زيدون الشاعر الأندلسي مع تضمين شعره أي ابن زيدون، ولعل المناسبة التي ألفت القصيدة من أجلها من دوافع ذلك عنده، إذ أعدها لينشدها في مهرجان ذكرى ابن زيدون بالمغرب والذي لم يتم عقده. يقول في ديوانه على روب اليمامة: يرى إذا الشعر إبداعا وتلوينا، كيما تخلد منه الخرد العينا، ألهمته نفثات السحر راقصة وردته ليكون الدر موضونا، كنا نعد رقيق الشعر مثلبة ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا. ويمضي في نونيته المعاصرة محاكيا النونية القديمة وزنا ورويا، ثم يأخذ في التضمين: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يغشينا، ما حقنا أن تقر عين ذي حسد بنا ولا أن تسر كاشحا فينا، غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا، فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا، لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا ولم نتقلد غيره دينا. ولا يقتصر على وحدة الوزن والروي والتضمين، فيخاطب أبا الوليد ابن زيدون قائلا وصائحا في وجه موجة التأثير الغربي في الشعر العربي: أبا الوليد أعر نجواي مصغية، لطالما سمعت صوت المحبين، القوم بعدك عقوا الشعر واتخذوا بعد الجياد الكريمات البراذين، ضاقوا به يخلب الألباب مرتجزا جم النهى عبقري الفكر موزونا، واستبدلوه بأمشاج ملفقة تجترها بدعة التقليد تلقينا، قال ابن زيدون مثال ومتبع إليوت أجدر من تجديد تحسينا، أولى لهم ثم أولى أن يخاطبهم شعر تركت صداه خالدا فينا. وإذا فات الشاعر محاكاة الأقدمين ومعارضتهم فلا بأس من محاكاة ومعارضة المعاصرين. هذا فؤاد شاكر يعارض أحمد شوقي بقصيدة عنوانها: من شاعر المملكة العربية السعودية إلى أمير الشعراء، حيث أقيمت حفلات تكريم شوقي بإمارة الشعر سنة 1927 في مصر ولم يشترك شعراء الحجاز، فأشار إلى ذلك شوقي في قصيدة ألقاها ومنها قوله: يا عكاظا تألف الشرق فيه من فلسطينه إلى بغدانه، افتقدنا الحجاز فيك فلم نعثر على قسه ولا سحبانه. وعقب انتهاء الاحتفال قدمت له قصيدة شاكر فاستحسنها على نحو ما نشرت جريدة كوكب الشرق: يا أمير النهى ورب بيانه، هذه روضه وأغصان بانه، أنت رب البيان لا فخر يا شوقي ورب السباق يوم رهانه، من يباريك يا أمير القوافي أو يباري النهى وإعلاء شانه. وهذا هو محمد حسن فقي يحاكي بقصيدته الكوخ والصرح قصيدة الشاعر والملك الجائر لإيليا أبي ماضي، فالتجربة قريبة بينهما، إذ تصور نعيم الشاعر في شظف العيش وتساوي القصر بالصرح. وما قاله فقي: عشت في الكوخ فيا للعيش في الكوخ السعيد، قد رأيت الصرح كوخا ورأيت الكوخ صرحا، فوداعا أيها النعماء والصرح المنيف، أنا في الكوخ سعيد أنا في الكوخ شريف. وها هي المحاكاة غير المباشرة للتراث، حيث يستقي الشاعر الصورة الشعرية من مصدر جاهلي، مثل ما يقول آشي: إذا الليل أرخى ستائره أرتك الكواكب أنوارها، مذكرا بقول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وإذا قبلنا ذلك من آشي، فكيف نقبله من أحمد بهكلي ها هو يقول في قصيدته القيود الجميلة مستوحيا التراث: تسبي ابتسامات الملاح مشاعري، وسبيت إحساسي بطرف باكي، تستأسرين بدون أي جريرة ألبابنا، من ذا الذي أفتاك؟ أما السلاح قناة قد فارع، أو سيف لحظ صارم فتاك. ونجد روح الموشحات تتراقص في شعر عبد الله الفيصل في ديوانه وحي الحرمان، وإن لم يتخذ القالب الفني المعروف للموشح، ونقدم هنا نصا كاملا لقصيدته أمل المحروم: يا صغير السن يا مرهفه، شوق من جافيته أتلفه، إن تكن تقوى على طول النوى فهو في بعدك ما أضعفه، أو تكن لا تعرف الوجد الذي لم يبنه آن أن تعرفه، فلقد أدنيته من حتفه، وسوى وصلك لن يسعفه، أنت قلب يبذل الوعد له فإذا استنجزه سوفه، وجبين مشرق مؤتلق من رآه مرة أدنفه، وقوام يتهادى في الربا فيقول البان ما أهيفه، وفم لو قال من ينعته هو كالعناب ما عرفه، وثنايا لؤلؤ مؤتلف ألق سبحان من ألفه، وعلى صدرك لحنا غرد كلف الترجيع ما كلفه، وبأردافك حاد صلف مثقل خطوك ما أصلفه، فجميل منك بعد الظلم يا أمل المحروم أن تنصفه. فإذا ما انتقلنا إلى المعجم الشعري وما يتصل به من زخرف اللفظي، صادفتنا جملة من ألفاظ المعجم الشعري التراثي. هذا هو ابن خميس في قصيدته السالفة يذكر الشيح والقيصوم حين يباكرهما الغمام والصبا والكلكل: من مربع الشيح والقيصوم باكره صوب الغمام وجاسته الصبا هنا. وقوله: مثل الضيوف المعتفين فقادم ألقى بكلكله وذاك تحملا، كما يحدثنا عن طسم وجديس والزرقاء والحزون وحنيفة ووائل وربيعة والأعشى وغيرها. ونجد الجوى والأثل عند عبد الوهاب آشي: فمالي وللحب يذكي الجوى، بقلبي فقد عفت أقمارها، ومشتبك الأثل في غابها أرتك الكواكب أنوارها. ويثلم ونهشت أرقط وشط المزار ولا تساعة مندم عند زاهر عواض الألمعي: حتى إذا ندت طيوفك وانبرى حبي يثلم بالصدود ويرتمي، وتبيني حيل البغاة فمكرهم يخفي وراء المدح نهشة أرقمي. وجيوش الحسن والدرع والقناة والطود الشامخ وتصرمت عند بهكلي: لكن حشدت لنا جيوش الحسن ثم دعوتنا مغرورة للقاك، أما السلاح قناة قد فارع، أو سيف لحظ صارم فتاك، أو درع طود شامخ متوشح بزهورك النشوى ومن رياك. ونجيا وثاغ وتحث المطايا عند محمد العيد الخطراوي: يجعل الشهب مركبا ونجيا، يتهاجى الفراش والجرح ثاغي، وهي منها هنا تحث المطايا. وثبج والمعمود والأرجوان ومرجحنا عند محمد هاشم رشيد: ووقفت في ثبج الرؤى أرنو إلى رقص السنة في موجك العربيد، ويداك تحتضن الصخور فترتمي في لهفة المتشوق المعمود، وسنى الأرجوان في موكب الشمس يوشي صدر الفضاء الرحيب، وعلى شاطئيه يضطجع العشب قريرا وينثني مرجحنا، والوجود الغريق في ثبج الأحلام ينساب في الظلال ويفنى. انتهى الوجه الأول.